الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا من ملزمات المعاطاة والنقل اللازم على القول بالملك وعلى القول بالإباحة، ثم قلنا لو عادت العين المنقولة فهل يبقى اللزوم أم يتحول إلى الجواز؟ قلنا على القول بالملك وعلى القول بالإباحة يبقى اللزوم على حاله ولا ينقلب إلى الجواز. نعم، على القول بالإباحة يوجد وجهان لبيان جواز الرجوع. الوجه الأول تقدم في الدرس السابق، وهو القول بأن الرجوع يقع من حين العقد، والعقد كاشف عن الملكية بنفسه كشف للمية، لأن العقد هو المملك لا أن الملكية تقديرية آنا ما قبل العقد. على هذين المبنيين، أن العقد هو المملك وأن الرجوع والفسخ من حين العقد، هذا يعني أن العقد الذي هو السبب المملك بالفسخ ينتفي، فملكية الثاني تنتفي فيرجع على ملكية الأول، وإذا رجع على ملكية الأول يجوز للأول الرجوع بلا إشكال. هذا ما تقدم في الدرس السابق. الوجه الثاني أن نقول بأن التصرف في العين ونقلها وإن كان نقلا لازما لا يتوقف على ملكية الناقل للعين، بل يكفي فيه إباحة المالك الأصلي. فلو كان المالك الأصلي وهو زيد أباح لعمر جميع التصرفات، وقلنا بجواز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ومنها البيع، فالبيع جائز لعمر أو ليس جائزا؟ جائز لعمر دون أن تدخل العين في ملكه، فتخرج العين من ملكي في البيع. عمر حينما يبيع العين هي تخرج من ملكي زيد، ولكن الثمن يدخل إلى عمرو، الثمن يدخل إلى عمرو والعين تخرج من ملكية زيد. إن قلنا بهذا رأي، فلو انفتح البيع فالعين باقية على ملكية زيد ولم تنتقل إلى ملكية عمرو، فإذا انفتح البيع رجعت إلى ملكية زيد وجاز لزيد فسخ المعاطاة، فالمعاطاة تكون جائزة لأن العين ترجع إلى ملكية زيد. هذا هو الوجه الثاني. الشيخ الأنصاري قدس سره يقول كلا الوجهين ضعيف وباطل، أما الوجه الأول فلأننا لا نلتزم بأن العقد هو المملك، لا، العقد وهو عقد البيع يقع في طول الملكية، لأنه لا بيع إلا في ملك، فلا بد أن يكون الشيء مملوكا أولا ثم يجوز بيعه، لا أن البيع هو الذي يحقق الملكية، الملكية متقدمة على البيع، لا أن الملكية بسبب البيع. لو كانت الملكية بسبب البيع، يعني ملكية عمر للكتاب بسبب البيع، إذن الملكية متأخرة رتبة عن البيع متقدمة، راح تصير متأخرة، البيع علة والملكية معلولة، بينما مقتضى لا بيع إلا في ملك أن الملكية سابقة لا متأخرة. إذن هذا لا نلتزم به، هذا أولا. ثانيا وكذلك لا نلتزم بأن الفسخ يقع من حين العقد. لو باع يوم السبت والفسخ حصل يوم الخميس فالفسخ لا يعني بطلان العقد يوم السبت، لا، الفسخ يعني فسخ العقد يوم الخميس. ولذلك النماء الحاصل يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء هو ملك لمن؟ ملك للمشتري وليس ملكا للبائع. فالفسخ لا يقع من حين العقد بل من حين الفسخ، وليس كما تقولون في الوجه الأول أن الفسخ يقع. هذا هو بطلان الوجه الأول. أما الوجه الثاني فهو باطل أيضا، لأنه غير ممكن عقلا وغير جائز شرعا. أما غير ممكن عقلا لأنه عقلا يقول إذا خرج المثمن من بيت فلا بد أن يدخل الثمن في جيب زيد، من خرج منه المثمن يدخل الثمن في ملكيته. أما خروج المثمن من زيد ودخول الثمن إلى ملكية عامر هذا غير صحيح وغير جائز عقلا، غير ممكن، خلاف مفهوم المعاوضة، وكذلك غير جائز شرعا، لأن الشرع يقول لا بيع إلا في من، بينما عمرو باع وامتلك الثمن مع أنه ليس مالكا للعين، هذا لا يجوز شرعا. إذن الوجه الأول باطل والوجه الثاني باطل. لا، قاعد نفترض أنه ماكو ملكية، قلنا يجوز البيع بدون تحقق الملكية. الوجه الثاني، وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك، يعني عمرو يبيع الكتاب دون أن يكون الكتاب مملوكا لعمرو، بل الكتاب باق على ملك زيد، يعني الثمن لمن؟ الثمن لعمرو. بل يكفي فيه، يعني في بيع الكتاب، إباحة التصرف والإتلاف من قبل زيد وهو المالك، ويملك الثمن بالبيع. يا اللي يملك عمرو كما تقدم استظهاره عن جماعة في آخر التنبيه الرابع. وعليه بعد ما تم لك الشيخ الأنصاري، وعليه فالكتاب والعين باقي على ملك زيد، فإذا انفسخ البيع الذي قام به عمرو فالعين رجعت إلى ملك زيد، فله استردادها وإبطال المعاضاة، فالمعاضاة جائزة وليست لازمة. لكن الوجهين ضعيفان. بينت لك وجه الضعف، أما الوجه الأول أولا وثانيا والوجه الثاني، بل الأقوى ورجوعه، يعني رجوع من العين الكتاب، رجوعه بالفسخ علما إلى البائع إلى ملكية عامر، وإذا رجع إلى ملكية عامر فليس من حق زيد أن يفسخ المعاطاة، بل المعاطاة تكون لازمة. لماذا؟ بينا في الدرس السابق أن عامر يمتلك الكتاب آنا ما قبل البيع، فإذا انفسخ البيع رجع الكتاب إلى ملكية عامر، وليس من حق زيد أن يتفرغ لأن سلطنته انقطعت. هذا بيناه في الدرس السابق. هذا تمام الكلام لو كان العقد لازما. أما لو كان الناقل جائزا، يعني عامر أخذ الكتاب من زيد معاطاة، وبعد المعاطاة عمر باع الكتاب بيعا خياريا، أي بيعا جائزا، فهنا هل يحصل اللزوم أو لا؟ المعاطاة لا تكون لازمة. الجواب، أما على الملك فالأصل في المعاملة هو شنو؟ اللزوم، ولا يخرج عن هذا الأرض إلا بالقدر المتيقن. والقدر المتيقن هو إمكان تردي العينين، وإمكان تردي العينين ليس محفوظا في المقام. ليش ليس محفوظا؟ لأن المالك الأصلي وهو زيد لا يستطيع أن يأمر عمرا بفسخ العقد وإرجاع العين، وإن كان بيع خياري، لكن لا يستطيع زيد أن يجبر عمر على شنو؟ على استعمال الخيار وإعادة العين. وكذلك لا يجوز لزيد أن يرجع بنفسه ويأخذ العين، لأن العين من انتقلت إلى خالد بالبيع الجائز. فليس من حق المالك الأصلي أن يفسخ البيع الجائز ويأخذ العين، وليس من حقه أن يأمر البائع وهو عامر أن يفسخ العقد. إذن بإمكانه التراد أو ليس بإمكانه التراد؟ إذن ليس بإمكانه التراد، وإذا كان التراد غير ممكن فنرجع إلى أصالة اللزوم. إذن العقد الجائز يؤدي إلى اللزوم. هذا على القول بمن؟ بالمنفي. وكذلك على القول بالإباحة، لأنه على القول بالإباحة عمر أباح له زيد التصرفات، ومن جملة هذه التصرفات البيع. وباعتبار أنه لا بيع إلا في ملك، هذا يكشف عن حصول الملكية لعمر آن ما قبل البيع، وإن كان بيعا خياريا. فالكتاب انتقلت ملكيته من زيد المن إلى عمر آن ما قبل البيع، وهذا يعني أن ملكية زيد انقطعت أو لم تنقطع؟ انقطعت، فله السلطنة أو ليس له السلطنة؟ فليس له السلطنة فالرجوع. إذن المعاطاة لازمة، إذن المعاطاة لازمة إذا نقلت العين بعقد جائز على القول بالملك وعلى القول بالإباحة. ولو كان الناقل عقدا جائزا كالبيع الخياري فعلى الملك، لم يكن لمالك العين الباقية اللي هو زيد حسب كلامي إلزام الناقل اللي هو شنو؟ عمرو. طبعا زيد مالك العين الباقية، هي العين الباقية. الكتاب انتقل إلى عمرو، والثوب انتقل إلى زيد، فزيد الذي عنده الثوب الذي لم ينقل هذا زيد لم يستطع إلزام الناقل وهو عمرو بالرجوع فيه في من؟ يعني في الكتاب، وإبطال العقد الجائز. وكذلك لا يجوز له، يعني للمالك الأول وهو زيد، ولا رجوعه، رجوع من؟ رجوع زيد بنفسه إلى عينه وهو الكتاب، أن يرجع إلى خالد ويأخذ الكتاب. ما يجوز أن يرجع إلى خالد ويأخذ الكتاب، ولا يجوز أن يأمر عمر بإبطال البيت. وعليه إذا ما يجوز لا رجوع بنفسه ولا أن يأمر عمر، إذن التراد متحقق أو ليس متحققا؟ ليس متحققا، فنتمسك بالقدر المتيقن والباقي نحكم باللزوم. فالتراد غير متحقق، وهو موضوع جواز الرجوع. سؤال، إمكان التراد اللي هو موضوع جواز الرجوع، هل يجب على عمر تحصيله؟ هل يجب تحصيل الموضوع أو لا يجب تحصيل الموضوع؟ إن درسنا بالأصول أنه لا يجب تحصيل الموضوع، الحج يجب على المستطيع، فلا يجب علي أن أحصل الاستطاعة. جواز الرجوع موضوعه إمكان التراد، ولا يجب على عمر أن يحصل ذلك الموضوع. شلون يحصل الموضوع؟ بأن يبطل العقد الجاهز. إذا أبطل العقد الجاهز أمكن التراد، نقول هذا ليس واجبا على عمرو لأن تحقيق الموضوع ليس واجبا، وتحصيله تحصيل من؟ التراد غير واجب على عمرو لأنه موضوع للحكم والموضوع لا يجب تحصيله. وكذا على القول بالإباحة، يعني شنو؟ لزوم. لماذا؟ لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك آنا ما المن لعمرو، فانقطعت ملكية زيد وسلطنته، فلا يجوز له إبطال المعاطاة إذ لا سلطنة له. وكذا على القول بالإباحة لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك لأنها بيع ولا بيع إلا في ملك، فالمالك الأول انقطعت سلطنته. إذن لو كان النقل الجائز معاوضة كالبيع الخياري فالمعاضاة تطير لازمة على القول بالملك وعلى القول بالإباحة. نعم لو كان الناقل جائزا لكنه ليس معاوضة وإنما هو تمليك مجاني كما في الهبة، الكلام على الإباحة، على الإباحة الناقل الجائز يؤدي إلى اللزوم. زين لو كان الناقل الجائز ليس معاوضة كالهبة فهنا يحصل اللزوم أو لا يحصل اللزوم؟ الجواب لا تكون معاطاة لازمة. لماذا لا تكون لازمة؟ لأن النقل الجائز غير المعاوضي كالهبة يكشف عن سبق الملك آنا ما قبل التصرف أو لا يكشف؟ لا يكشف إذ لا معاوضة تمليك مجاني. فعمرو حينما وهب الكتاب لخالد، عمرو امتلك الكتاب أو لم يمتلك الكتاب؟ لم يمتلك. يعني هناك فرق بين البيع والهبة. عمرو إذا بيع الكتاب باع الكتاب لخالد كشف ذلك عن ملكية آنا ما قبل البيع لأنه لا بيع إلا. أما لو كان وهب الكتاب لخالد فلا يوجد عندنا دليل يقول لا هبة إلا في ملك، ما عندنا دليل، فلا يدل على ملكية عمرو للكتاب. بل الواهب صورة وظاهرا هو عمرو ولكنه باطنا وحقيقة من الواهب هو زيد، هو المالك الأصلي. وإذا كان المالك الأصلي هو الواهب فعمرو امتلك شيئا أو لم يمتلك؟ لم يمتلك شيئا. حتى المعاوضة ماكو حتى نلتزم لحصول ملكية عام، لأنه لا يعقل خروج المثمن من واحد ودخول الثمن إلى آخر، هذه الموازين كلها بناء على المعاوضة، أما هنا لا توجد معاوضة. وعليه العين الموهوبة تبقى على ملك المالك الأصلي فيجوز له الرجوع أو لا يجوز له الرجوع؟ إذا باقي على ملك زيد فيجوز له الرجوع لاستصحاب بقاء السلطنة، فيجوز له أن يرجع ويفسخ المعاطاة. فالمعاطاة جائزة أو لازمة؟ جائزة. إذن ألخص لك الكلام، العقد الناقل الذي يكون جائزا هل يكون ملزما للمعاطاة أو ليس ملزما للمعاطاة؟ على القول بالإباحة إن كان من نوع المعاوضة كالبيع الخياري يكون ملزما للمعاطاة، أما إذا كان ليس معاوضة كالهبة لا يكون ملزما للمعاطاة، طبعا بشرط أن تكون العين الأخرى شنو؟ باقية أو منقولة بنفس النوع من النقل. يعني عمرو نقل الكتاب بالهبة وزيد أيضا نقل الثوب بالهبة، فهنا يجوز التراد والمعاطاة تبقى جائزة.
يعني انه هو يجوز للمالك الاصل بعد الرجوع فيها لانه هو مالكها
مالك الاصل.
الرجوع عباره عن هو اللي يقوم بعمليه الرجوع
هنا فانه وكيل.
التعامل عندما وهب الكتاب لم يهبه وكالة عن بيته بل وهبه عن نفسه.
إذا
وهب عن نفسه
فليكن
يقول الوالد يجوز أن يرجع.
لا فليكن أنه وهبه والمالك الأصلي أجاز له جميع التصرفات ومنها الهبة كما سيأتي تفصيل في المقام جميع التصرفات ومنها الهبة. فهو وهب بإجازة المالك الأصلي فتقع الهبة علما للمالك الأصلي لأنه
وهبها وكالة وهب عن نفسه.
وهب عن نفسه لا يقع لأنه ليس مالكا فكيف يهب عن نفسه؟ هو يهب مال غيره؟
لا وهب عن نفسه والهب عن نفسه توقف على كيف بل تكفي فيها الإبارة.
لا لا احنا نريد نقول ماكو ملازمة بين الهبة وتحقق الملكية آن ما.
لا ما تقول تحقق الملكية آن ما.
احنا
جواز الرجوع.
جواز يعني بعبارة أخرى هنعبر التعبير الثاني. الهبة هنا صحيحة. الهبة صحيحة لا مو صحيحة.
ولا توقف على
ما توقف على لكن هي عقدا جاهز أم لازم؟
جاهز.
زين العين مملوكة علم.
لسن للموهوب للمسلم.
للمسلم لكن انتقلت ممن الى من؟
من زيد
المن الى خالد نقلا جائزا. فيجوز لزيد ان يرجع في العين وياخذها بعباره اخرى ادق عمرو لو افضل الهبه العين المن ترجع من كير عمرو لو من كير زيد لانه ما انتقلت الى عمرو اصلا.
يعني هذا السؤال أن حق الهبة هل هو ثابت المنتقل من أو ثابت الواقع؟ يعني تتفرنا صار متعدد بين الواقع والمنتقل من إلا ثابت
هنا
الحق
لا لا لصاحب العين
للمنتقل من
للمنتقل من قال نعم هذا تفصيل على القول بالإباحة استدراك. إحنا نجيلنا وكذا على القول بالإباحة يعني لزوم لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك فنقول في اللزوم نعم استدراك. لو كان النقل الجائز غير معاوضة كالهبة وقلنا بأن التصرف في مثله مثل من؟ في مثل الهبة لا يكشف عن سبق الملك. ليش لا يكشف عن سبق الملك؟ أن الهبة مجانية ما بها معاوضة إذ لا عوض فيه يعني في الهبة حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد وهو زيد وانتقال كون العوض مالا لواحد وهو عمرو وانتقال المعوض من الآخر وهو زيد. لذلك نضطر إلى القول بالملكية آنا ما لعمرو قبله. ما عندنا هيك هذا الكلام إنما يكون عين عندما يكون معاوضة. في المعاوضة باعتبار أن المعوض لا يعقل أن يخرج من ملك واحد والعوض يدخل إلى آخر فشو نقول؟ نقول عامر هو المالك والعوض يدخل له آن ما يمتلك العين آن ما قبل التصرف. هنا ما نقدر نقول بعد ما نقدر نقول عوض ومعوض وإلى آخره. لا لا أصلا ما عندنا عوض ومعوض هو تمليك مجاني. ولذلك يقول بل الهبة ناقلة للملك عن ملك المالك اللي هو شنو؟ زيد. الواهب ظاهرا هو عمرو لكن الهبة انتقلت عن ملك زيد. بل الهبة ناقلة للملك عن ملك المالك الأصلي وهو زيد إلى المتهب وهو خالد. وإن كان ظاهرا هي انتقال من عمرو إلى خالد لكن حقيقة وباطنا هي من زيد إلى خالد فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك وهو زيد للواهب وهو عمرو. ليش؟ لأن العين باقية على ملك زيد فيجوز له الرجوع. إذا قلنا بذلك اتجه الحكم هاي طبعا جواب لو كان نعم لو كان النقل الجائز غير معاوضة الهبة اتجه الحكم بجواز التراث. ليه يتجه الحكم بجواز التراث؟ لأن العين باقي على ملك زيد فيجوز له أن يرجع في العين، لكن بشرط يجوز لزيد أن يفسخ المعاطاة ويرجع بمن؟ بالعين التي وهبها عمرو لخالد، إذا كانت العين الأخرى بعد باقية عندنا عدل، أو انتقلت من زيد وهو ثوب، أو انتقلت من زيد بهكذا نوع من النقل، يعني يا نقل الغير معاوض. أما لو انتقلت بنوع آخر كالبيع اللازم، إذا انتقل الثوب من زيد ببيع اللازم فالمعاطاة تقول لازم، فلا يجوز لزيد أن يرجع في الكتاب لأنها تحولت إلى لازم. العبارة شوي فيها خلل، دققوا لا بالعبارة. اتجه الحكم بجواز التراث بشرط مع بقاء العين الأخرى. يا عين أخرى الثوب الموجود عندنا مع بقائه عند ذلك، أو راح أقرأ لك العبارة الصحيحة، اتركنا من عبارة الكتاب، أو نقلها يعني مع بقاء الثوب عند ذلك، أو نقلها يعني العين عن زيد بهذا النحو من النقل، يا هذا النحو من النقل كالهبة كالهبة الغير معاوضة. إذا كان الثوب قد انتقل من زيد كالهبة بالهبة، فيجوز لعمر أن يرجع في الثوب ولا يجوز؟ يعني راح أصير المسألة من الطرفين، الثوب انتقل بالهبة وهبه زيد، والكتاب وهبه عمر. زين الكتاب باقي على ملكي زيد فله سلطنة عليه، والثوب باقي على ملكي عمر فله سلطنة عليه، فيجوز الرجوع من الطرفين. أما لو انتقل الثوب من زيد بنحو آخر من النقل غير الهبة بعقد لازم أو جائز كالبيع، فالمعاطاة تكون لازمة ولا يجوز الرجوع حينئذ. قال إذ لو نقلت بوجه آخر، يا هي اللي نقلت العين الأخرى اللي عند زيد بوجه آخر، يعني شنو آخر؟ يعني غير الهبة، كالنقل اللازم أو الجائز، كان حكمه حكم التلف، فتكون المعاطاة لازمة. إذا متى تكون المعاطاة جائزة؟ إما أن تكون العين الأخرى باقية عند زيد، أو انتقلت نقلا كالنقل الذي نقله عمر وهو الهبة. أما عبارة الكتاب يقول أو عودها، عود من؟ عود العين إلى مالكها بهذا النحو من العود اللي حصل في الجهة الثانية. يقول عود متى تعود؟ قبل الفسخ أم بعد الفسخ؟ العود هو بعد الفسخ، فالمقصود هو نقلها. لذلك يقول المعلقون على كتاب المكاسب، يقولون هذا خطأ في النسخ، مو عودها، المقصود نقلها أو نقلها إلى مالكها بهذا النحو من النقل، إذ لو نقلت بوجه آخر كان حكمه حكم التلف.
الشيخ ما يقرأ
أصلا، يعني غير معوضة، ما نعلاقها بعوضة غير معوضة، نقول هبة عامر لخالد هبة غير معوضة. زين يجوز لزيد أن يرجع لو ما يجوز أن يرجع؟
يقول كانت هبة جائزة أو لازمة؟
لا أنا أسألك سؤال، يجوز لزيد أن يرجع في الكتاب ولا يجوز أن يرجع، لكن بشرط أن يكون الثوب الذي عند زيد لم ينتقل من زيد أو انتقل بهبة،
يعني
لم
تكن هبة لازمة، لا كانت لازمة بعد ما يجوز العود.
أحسن،
هو بعد يسعى هبة
زائدة، لا هبة زائدة من قبل عام، الآن نسعى عن هبة من قبل زيد، أكو عندنا هبتين مو هبة واحدة. زيد ولو باع العين ثالثا فضولا، يعني زيد وعامر تعاطيا إجا خالد فضولا باع الكتاب الذي عند زيد بعقد فضولي. ذات الحلول وباع العين ثالث فضولا. الثالث المقصود به من؟ باع الكتاب الذي عند عام. فهنا توجد لدينا فروض. الفرض الأول فروض أربعة. الفرض الأول أن تقع الإجازة. الفرض الثاني أن يقع الرد. الفرض الثالث أن تقع الإجازة من أحدهما والرد من الآخر. الفرض الرابع أن تقع المعاطاة ثم يرجع المالك الأصلي ثم يباع الكتاب فضولا ثم يجيزه المالك الثاني كما سيأتي تفصيله. سمعني تقول هذا الفرض الرابع لأن فيه تفصيل. أما الفرض الأول اللي هو شنو الفرض الأول؟ حصلت الإجازة. فهنا نقول تارة نتكلم على الملك وتارة نتكلم على الإباحة. أما على القول بالملك فتارة المجيز هو المالك الأصلي وتارة المجيز هو المالك الثاني. يعني تارة المجيز للبيع هو زيد وتارة المجيز للبيع هو. فإن كان المجيز للبيع هو المالك الأصلي فلا يبعد الجواز أن رجوعه صحيح وإمضاؤه صحيح ويكون كالرجوع الفعلي في المعاطاة أو البيع الخياري كما لو باع زيد العين إلى عامر بيعا خياريا وفي فترة الخيار باعها لخالد زيد. بيع زيد للعين مرة أخرى لخالد يكشف عن شنو؟ يكشف عن رجوعه في البيع الأول. هنا كذلك إمضاء زيد للبيع الفضولي يكشف عن رجوع زيد في المعاطاة ورجوع ملكية الكتاب إلى من؟ إلى زيد. والكتاب خرج من ملكية زيد إلى من؟ إلى بكر. وعمر لا يحصل على شيء. يعني المعاطاة فسخت. يقول الشيخ هذا لا يبعد أن نقول به، لا يبعد القول بأن إجازة المالك الأصلي تعتبر رجوعا وفسخا للمعاطاة فتكون المعاطاة جائزة وفسخت والبيع يقع بين زيد وخالد. لكن الشيخ عبر بكلمة لا يبعد. ليش دائما؟ وذلك لأن إجازة البيع الفضولي لا بد أن تكون الإجازة من قبل المالك. والمالك بالفعل من هو؟ عمر. على القول بالملك المالك للكتاب هو عامر. وخالد باع كتاب عامر فالإجازة الصحيحة هي من المالك الفعلي وهو عامر. أما زيد فهو مالك فعلي أو ليس مالكا فعليا؟ ليس مالكا فعليا. فكيف تقع الإجازة منه؟ لذلك الشيخ تردد قال لا يبعد. إذن على القول بالملك وكان المجيز هو المالك الأصلي فلا يبعد أن تقع الإجازة صحيحة ويعتبر رجوعا من قبل المالك الأصلي. أما لو كان هذا على قول بالملك، أما لو كان المجيز هو المالك الثاني وهو عام فإجازته تقع بلا إشكال أم فيها إشكال؟ تقع بلا إشكال. ليش بلا إشكال؟ لأنه هو المالك الفعلي وله الإجازة وله الرد وقد أجاب. إذن على القول بالملك إن كان المدير هو المالك الأول فإجازته صحيحة على إشكال، أما إذا كان المدير هو المالك الثاني فإجازته صحيحة من الإشكال. ولو باع العين ثالث فضولا فهناك فروض أربعة، الفرض الأول أن تقع الإجازة، لكن من أين تقع الإجازة؟ أن نقول تارة البحث على الملك وتارة على القول بالإباحة، أما على القول بالملك فأجاز المالك الأول على القول بالملك، لم يبعد كون إجازته يعني الأول رجوعا في المعاطاة كبيعه وسائر تصرفاته الناقلة، كما أن المالك الأول لو عاد وباع هذه العين مرة أخرى هذا يعتبر رجوع فعلي، كذلك لو أجاز البيع المعاطاة فهذا رجوع عن المعاطاة كما لو هو باع مباشرة. زيد لو باع الكتاب لخالد مباشرة تنفسخ المعاطاة أو لا تنفسخ؟ كذلك لو باعه فضولا آخر وأجازه زيد تنفسخ المعاطاة، لكن الشيخ قال لم يبعد لورود إشكال أن زيد ليس هو المالك الفعلي. ولو أجاز المالك الثاني اللي هو نفذ بغير إشكال. ليش بغير إشكال؟ لأنه هو المالك الفعلي والسلطنة باقية له. هذا كله على القول بمن؟ أما على القول بالإباحة فالمسألة بالعكس. يعني شلون بالعكس؟ إذا كان المدير هو المالك الأصلي مو لا يبعد نفذت إجازته بلا شك. ليش؟ لأنه على القول بالإباحة العين باقية على ملك المالك الأصلي وسلطنته باقية فتجوز له الإجازة والرد وقد أجاز فتنفذ بلا شك. يعد رجوع. أما لو كان المجيد هو الثاني ففيه إشكال، ففيه شنو؟ من جهة هو المالك الفعلي أو ليس هو المالك الفعلي؟ عون ليس هو المالك الفعلي على القول بالإباحة، فيجوز له الإجازة أو لا تجوز له الإجازة؟ لا تجوز له الإجازة، لأن الإجازة من المالك وعمره ليس مالك فإجازته له. هذا من وجه، من جهة. ومن جهة أخرى زيد أجاز لعمرو جميع التصرفات، أباح له جميع التصرفات، ومن جملة هذه التصرفات هو إجازة عقد الفضول، فإجازة عقد الفضول مأذونة من المالك أو ليست مأذونة؟ مأذونة، فيجوز لعمر أن يدين. إذن المسألة فيها إشكال. وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا، ينعكس الحكم لا أصل الحكم، لا من جهة أنه وضوح وإشكال، وينعكس الحكم إشكالا وضوحا ووضوحا على القول بالإباحة. إذا كان المجيز هو الأول مضت بلا إشكال، وإذا كان الثاني ففيه إشكال. هذا كله على فرض الإجازة. الفرض الثاني، هل يجوز لهما رد البيع الفضول أو لا يجوز؟ الجواب لكل منهما رد البيع، أي منهما يرد فرده نافذ وصحيح. طبعا بعد ما نفرق على القول بالملك وعلى القول بالإباحة، إذا المالك الأول رد البيع الفضولي بطل البيع الفضولي، إذا المالك الثاني رد وهو عام رد أيضا شنو؟ يبطل العقد الفضولي. طبعا تجي هاي الإشكالية والكذا تجي نفس الكلام
على الطول في الملك ورد المالك الأول راح تعاد الرجوع
نفس الكلام السابق يعني ما نقول شيء جديد. لذلك يقول ولكل منهما رده رد بيع الفضول، لأن من له الإجازة له الرد. عندنا قاعدة من له الإجازة له الرد، وقد ثبتت لهما الإجازة فلهما شنو الرد، لكن بشرط قبل إجازة الآخر، وإلا لو كان الآخر قد أجاز قبل الرد بعد لا يجوز للآخر أن يروح، لأن المعاقاة ستكون لازم إذا أجاز صارت لازم. ولو رجع الأول فأجاز الثاني، هذا هو الفرض التفصيلي. أجل لو كم نقول والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. احنا بدينا ربع ومسه الا خمسة، أربعين دقيقة يعني بعد حق ان بعد ان حق 10 دقائق بس. اليوم انا رأفة بكم يعني ان شاء الله عوض الدرس علميا ما يمشي عندنا كثرة التعطيلات، ما يمشي علميا فوقون الدار. أما إحنا قلنا 15 منذ